قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ورزقنا البصيرة في الدين والإخلاص بالقول والعمل. أما بعد، أخواني، في الدرس الماضي كنا أخذنا باب قول الله عز وجل: يظن بالله غير الحق وظن الجاهلية. وتبين من خلال ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا الباب غاية في الأهمية، وأنه ثمرة كبيرة من ثمرات التوحيد. فإن من وحد الله وعرفه بأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده كما يقول رحمه الله تعالى، فإن ذلك لا شك يعينه كثيرا في أن يحسن الظن بالله عز وجل، سواء فيما يختص بنفسه، وكلام ابن القيم أيضا، أو ما يفعله بغيره. فإن حسن الظن إما أن يكون بشيء يتعلق بالإنسان نفسه، أو بشيء يتعلق بغيره، غيره من الناس أو بالكون بأكمله. وسوء الظن أيضا صلته بالإنسان فيما يختص به أو فيما يتصل بغيره. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الآيتين: يظن بالله غير الحق أظن الجاهلية، وهذا الظن حصل بعد غزوة أحد، وهكذا في المواقف العصيبة التي تمر بالإنسان يا إخواني يتبين توحيد الإنسان وعقيدته وثقته بربه سبحانه وبحمده، وإلا ففي وقت العافية ما يتعرض الإنسان أو يبين منه مثل هذه الأمور الكبيرة. ولهذا قال عز وجل في غزوة الأحزاب أيضا بعد قوله: أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. نكمل يا إخوان: وتظنون بالله الظنون. تظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون. وقت الابتلاء يتبين يا إخوان توفيق الله عز وجل للعبد وحسن ظنه به سبحانه وبحمده. وقد فسر هذا الظن كما قال ابن القيم في الآيتين بأن الله عز وجل لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. وهذا الظن أيضا تكرر في سورة الفتح، وسورة الفتح كان الكلام فيها عن الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة معتمرا، وتلكى من تلكى ومن الأعراب واعتذروا بأنهم شغلوا عن الذهاب معه، بين الله عز وجل السبب الذي جعلهم يقعدون عن الخروج معه صلى الله عليه وسلم فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فبين أن مانع لهم هو ظنهم السيء بربهم، وأنه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لماذا كان هذا الظن ظن سوء يا إخوان؟
لأنه ظن غير ما يليق.
أي نعم، لأنه ظن غير ما يليق بالله عز وجل، ولا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. أظن المشركون أظن سوء، وسبب ظنهم هذا ما هو؟ أمور: الأول إنكارهم ماذا؟ القدر، إنكار القدر. وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده أن هذا الباب وثيق الصلة بالإيمان بالقدر، فمن آمن بقضاء الله تعالى وقدره واستسلم وسلم أمره لله عز وجل ما يظن بربه إلا الخير. الثاني أن إنكار الحكمة، إنكارهم الحكمة لله عز وجل فيما يقضي ويدبر. وإذا أنكر الإنسان الحكمة في أفعال الله عز وجل فإن هذا لا شك يريثه سوء ظن بالله عز وجل. أنكرت بعض الطوائف كالأشعرية وغيرهم تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى بالحكمة، ولهذا يعني عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، وأن معرفة الحكمة فيما يقضيه الله عز وجل فيما يتعلق بك أو يتعلق بغيرك لا شك أنه يحمل الإنسان على حسن الظن به سبحانه وبحمده، وأن ما حصل هو مقتضى حكمته سبحانه وبحمده. الأمر الثالث إنكارهم أن الله ينصر دينه وينصر نبيه، وظنهم أن الكفار سيظهرون على المسلمين وأن أمر محمد صلى الله عليه وسلم سيضمحل. من ظن بالله خيرا أو ظن به سوءا ما الذي يحصل له يا أبو سلمة؟ إن ظن بالله خير ما شاء الله حصل له، حصل له الخير، شرح صدره ويعينه الله عز وجل ويرفع عنه ما أصابه. لكن إن ظن به السوء لا حول ولا قوة إلا بالله، حصل له ما ظن. ولهذا قال عليه السلام لذلك الرجل الذي قال لا بأس عليك، قال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره قبور، قال فنعم إذا أدمت تقول هذا وتظن بربك هذا فربما ولا قوة إلا بالله. يحصل الإنسان مثل هذا الأمر، ولهذا قال عز وجل في حديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الإنسان إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال الآخرة يأتي الشيطان ويقول: أنت فعلت وفعلت وفعلت، ومثلك لا يستحق المغفرة، وما أشبه ذلك من خطرات الشيطان ونزغاته. والواجب عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. لكن حسن الظن هذا شيخ مساعد لا بد أن يكون مبني على ماذا؟
على أسباب،
أسباب يعملها الإنسان. أما أن يترك الأسباب ويدعي أنه يحسن الظن فليس هذا حسن ظن بالله عز وجل. نعم، بل مجرد أمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يقسمون الظن عموما إلى قسمين، ما هما؟ ظن خير أو ظن سوء. وكل منهما يمكن أيضا أن يقسم إلى قسمين، وهما في نفسه، أين فيما يختص بنفسه، أو في ماذا، أو فيما يتعلق بغيره. يقول رحمه الله: قل أن يسلم من الناس. إذا كان ربنا عز وجل قال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الظن حسب قوة إيمان الإنسان، فكلما قوي إيمانه كان ظنه بالله خيرا. لكن لا شك أن الابتلاء العظيم يظهر فيه يا إخواني توحيد الإنسان ويقينه وإخلاصه. من أمثلة ضعف ظن الخير بالله عز وجل في الناس قولهم فلان ما يستاهل، أي شيء مصيبة ولا شيء، والله فلان ما يستاهل، رجال طيب ورجال كذا وكذا وكذا، ما يستاهل، والذي أصابه إنما هو بقدر الحكيم سبحانه وبحمده، له حكمة فيما قضى عليه، وقد يكون فيما قضى عليه له إيش يا إخوان، له خير، كما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كذلك أيضا فيما يتعلق بالإنسان نفسه، إذا أراد شيئا ولم يتحصل عليه أو حصل على بعضه، يقع في نفسه شيء من الضيق، لما ولما ولما، ولو أنه يا إخوان استشعر إيمانه بربه وحسن ظنه بربه ما حصل في نفسه مثل هذا الشيء، وأن هذا الأمر مقدر، والذي قدره حكيم يضع الأشياء في مواضعها. والمنبغي للإنسان يا أحمد إذا حصلت هذه الأمور أن يتهم من؟ يتهم نفسه، يتهم ربه في قدره وحكمته عياذا بالله، وإنما يتهم نفسه، لأنه وكما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعني ينقل عنهم بعضهم أنه يقول: إني إذا عصيت الله عز وجل عرفت ذلك في خلق امرأتي ودابتي، ويعرف أنه ما يأتي إنما هو عقوبة. فالواجب على المسلم إذن أن يحسن ظنه بربه سبحانه وبحمده، فإنه إن أحسن الظن بربه كان على خير، وربه يقول: أنا عند ظن عبدي بي. وإن هو أساء الظن ولا قوة إلا بالله، لن يغير من الأمر شيء، وربما يشد عليه الأمر ويبتلى بأشد مما أصاب. بارك الله فيكم يا أخوان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإيمان بالقدر له علاقة وثيقة بتوحيد الربوبية، وله صلة بتوحيد الأسماء وبتوحيد الأسماء والصفات. فمن آمن بقدر الله واستسلم لذلك خاضعا طائعا كان ذلك دليلا على إيمانه وتوحيده لربه بأفعاله سبحانه وبحمده. وأنتم تعرفون توحيد الربوبية وتوحيد الله بماذا؟ بأفعاله، خلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وما أشبه ذلك. والقدر معناه التقدير السابق الذي سبق في الأزل، وربما يطلق على المقدور أو المقدر كما مر بنا في قول الإنسان وما ينبغي أن يقول، أو الذي ينبغي أن يقول إذا عرض له عارض أن يقول قدر الله وما شاء، يعني هذا الذي أصابني هو قدر الله. فالقدر يطلق على المقدور ويطلق على يطلق على التقدير السابق. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما ذكر في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما قال هذا الكلام جوابا لسؤال، فقد روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن معمر قال انطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا أن وافقنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، وكان القول بالقدر قد ظهر بالبصرة، وأول من قال به أو أظهره معبد الجهني. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد الحرام، فاكتنفته أنا وأخي يقول يحيى، وظننت أن أخي سيكل السؤال إلي، فقلت له إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويبحثون عنه ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ومعنى أنف يعني مستأنف لم يقع بقدر الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمر إذا رأيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث أبيه المعروف لديكم، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه عن الإيمان بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر نعم خيره وشره. فعد أركان الإيمان وعدها كم؟ نعم ستة أركان، سادسها الإيمان بالقدر خيره وشره. فدل على أن الإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان، وأن جحوده على الإطلاق كفر بالله عز وجل وتكذيب بركن من أركان الإسلام. ولهذا قال عبد الله بن عباس الحبر رضي الله عنه وأرضاه قال القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. قال القدر نظام التوحيد. والنظام ما هو يا ابو سليمان؟ النظام السلك يا اخوان اللي تنظم فيه المسبحه، هذا يسمى ايش؟ يسمى نظام. يعني ان التوحيد نظم في هذا النظام، وهذا النظام هو ايش؟ هو القدر. فمن كذب بالقدر انفرط هذا النظام وخرج ما فيه من العقود. وهذا يدل على عظم هذا الركن وأهميته. لما ظهر القدرية وقالوا بمقولتهم الفاسدة تلك، ظهر مقابلهم طائفة أخرى كرد فعل لقولهم، وهم الجبرية. وهكذا أول ما بدأت يا أخواني الطوائف تخرج طائفة، وتكون هذه الطائفة متطرفة غالية، مما يؤدي إلى ماذا؟ وجود أخرى تقابلها وتكون أيضا مفرطة في الجانب الآخر. فخذوا مثلا أول طائفة خرجت، من هم؟ الخوارج. كان أول خارجي خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأكرم الخلق صلوات ربي، قال له اتق الله، ثم قال له اعدل، ثم تكاثروا. وكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من شاكلته، أناس تقيلون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. خرج من ضئضئه، يعني من شكله أناس. ثم تآمروا على عثمان واجتمعوا عليه، وهم قرابة 2000 رجل دخلوا المدينة، وأكثرهم لا يظن أن الأمور ستتفاقم وتصل إلى هذا الحد. وهذه هي يا إخواني حال الغوغاء إذا دخلوا في أمر، أكثرهم يظن أن الأمور بسيطة، يعني ستنتهي إلى ما يحلم به، ثم تنتهي إلى أمور مزعجة مقلقة. فيتمنى كثير منهم أن لم يكن له في هذا الأمر يد ولا كلمة. ولكن بعد ماذا؟ قتل عثمان رضي الله عنه زاعمين الإصلاح، فأفسدوا في الإسلام فسادا عريضا ما تزال الأمة تتجرعه إلى يومنا. ثم قتلوا علي رضي الله عنه. المقصود أنهم لما خرجوا وكانوا غلاة في فكرهم، خرج مقابلهم من يا إخوان؟ المرجئة، والذين لديهم تساهل وكما يقال تمييز لكثير من مسائل الدين، حتى الإيمان. حتى الإيمان، قالوا الإيمان إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت. فالمؤمن كامل الإيمان عندهم مثل الفاجر والفاسق والعاصي إلى آخره. خرجت القدرية وغلوا في نفي القدر ورد نصوص القرآن التي هي كالشمس، لأن القدرية يا إخوانهم ينقسمون إلى قسمين، غلاة وغير غلاة، يعني بالنسبة لهم غير غلاة، إلا مذهبهم فيه غلو بلا شك. أما الغلاة وهم الأوائل فأنكروا مراتب القدر الأربعة. مراتب القدر ما هي؟ العلم، كتابة، والخلق، والمشيئة. جمع بعضهم في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه مراتب القدر. أنكروا العلم، وأدلته في القرآن أكثر من أن تحصى، وأنكروا الكتابة، وأدلتها في القرآن أيضا مشهودة مشهورة، وأنكروا الخلق والمشيئة. لكن هذا القول قول في غاية الغلو والتطرف والإفراط، ولهذا لم يصمد هذا القول، ولم يستطع أصحابه أن يبنوا لهم مذهبا أو طريقة. جاء بعدهم من هو أقل منهم غلوا فأقروا بماذا؟ بالعلم والكتابة فقط، وأنكروا الخلق والمشيئة فتناقضوا. ولهذا قال الشافعي كلمته المشهورة: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. صاروا مثل أسلافهم الذين ينكرون العلم. كيف يا أخوان؟ كيف ينظرون بالعلم؟ يقال لهذا القدري الذي يثبت العلم والكتابة وينكر الخلق والمشيئة: هل جاء هذا الأمر على وفق علم الله تعالى وكتابته؟ فإن قال نعم فقد خصم. لماذا؟ لأنه ما دام أنه يأتي على وفق علم الله وكتابته فلا بد وأن يكون شاء وأوجه خلقه سبحانه وبحمده. وإن قال لا، لم يأتي على وفق علم الله وكتابته، يكون بذلك قد أنكر العلم والكتاب، فيقع فيما وقع فيه أسلافه، وأسلافه كفرهم السلف. أما هؤلاء المتأخرون وهم المعتزلة ومن نحوهم، هؤلاء يبدعهم السلف وقولهم لا شك بدعة وضلالة كبيرة. لما قالوا هذه المقولات الفاسدة وجد مقابلهم من يقول بماذا؟ من يقول بالجبر، وأن الإنسان مجبور على عمله، وأنه لا اختيار له. وانقسموا أيضا إلى قسمين: غلاة وغير غلاة. فالغلاة منهم يقولون الإنسان مجبور على عمله، وأنه كالريشة في مهب الريح، ليس له أي اختيار. طيب أين نصوص القرآن الدالة على أن الإنسان مشيئة واختيارا وإرادة؟ وهي نصوص كثيرة، ولهذا لم يصمد هذا المنهج كثيرا، وهذا هو منهج الجهمية. جاء بعدهم أناس أقل منهم غلوا في هذا الباب، وقالوا إن الإنسان مجبور، لكنه مجبر من الباطن، مختار من الظاهر، يعني في باطنه مجبر، وفي ظاهره، نعم في ظاهره له اختيار. وهذا مذهب الأشعرية. ثم أوجدوا المقولة المشهورة والتي يقرر العلماء أنها لا تعقل ولا تتصور، وهي مسألة الكسب، أن الإنسان كسبا وإن كان لا ينسب إليه فعله، الفعل لا ينسب إليه، ولكن ينسب إليه الكسب. وكان هذا تناقضا وكلاما ما يريد أن يتصوره عقل. والمتوسطون حقيقة بين القدرية والجبرية هم أهل السنة والجماعة، الذين أثبتوا القدر بمراتبه الأربع، فأثبتوا العلم لله عز وجل، وأن الله عز وجل عالم بما كان وبما يكون وبما لا يكون لو كان كيف يكون، يعني بالمستحيل. ولهذا يكون يعني صفة العلم من الصفات الواسعة جدا، فهو تعالى عالم بما كان وعالم بما يكون وعالم بالشيء الذي لا يكون لو أنه صار ماذا يكون؟ كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وهذا مستحيل لا يكون أبدا. ومع ذلك بين الله عاقبة الأمر وأنه لو كان فيه آلهة نعم لا اختل نظام الكون ولا فسد الكون برمته. ثم أثبت المرتبة الثانية وهي الكتابة، والمراد أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عبادة. وهاتان المرتبتان أدلتهما في القرآن معروفة ومشهورة، جمعهم الله تعالى في بعض آية من كتابه العزيز كقوله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أين الكتابة؟ أين الكتابة؟ وين طيب؟ وين دليلها؟ كتاب مبين. وأما العلم فمن أول الآية إلى آخر. وقوله أيضا في سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله في الكتابة وما أصابكم من مصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأثبت أيضا أهل السنة المرتبة الثالثة وهي المشيئة، أدلتها في القرآن مشهودة مشهورة كقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآية فائدة لطيفة وهي أن مشيئته سبحانه وبحمده نعم متصلة بماذا؟ بحب الحكمة، خلاف ما يقوله بعض أهل الطوائف. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا. وأثبتوا أيضا الخلق، وما معنى الخلق؟ الخلق يعني الإيجاد، إيجاد الشيء وتكوينه. وأثبتوا أن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومليكه سبحانه وبحمده، وأنه خالق الأعيان يعني الذوات وخالق صفاتها وما يقوم بها ومن صفاتها أفعال العباد، وأن الله خالق العبادة وخالق ماذا؟ وخالق أفعالهم. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء أوجده ربنا عز وجل فإنما أوجده بماذا؟ أوجده بقدر سبحانه وبحمده. ووجه كونه تعالى خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد يكون بأمرين، الإرادة الجازمة والقدرة التامة، والله تعالى هو الذي خلق له هذه القدرة وهذه الإرادة. فإذا كان تعالى هو الذي خلقها وفعله يصدر عنها يكون بذلك قد خلق ماذا يا إخوان؟ خلق أفعال العباد سبحانه وتعالى. هذا مجمل مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، دخل في ذلك كما قلنا الأعيان وصفاتها، وأنه سبحانه وتعالى علم ما يكون ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء كان وما لم يشاء وما لم يشاء لم يكن. ومن اعتقد هذا الاعتقاد اطمأن قلبه وراحت نفسه، ارتاحت نفسه، ولا بنفسه عن الجدل العقيم الذي لا فائدة منه بل فيه غاية الضرر. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص على الصحابة وهم يتكلمون في القدر، هذا ينزل بآية وهذا ينزل بآية، قال: كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب. قال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم به فامتثلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوا. هذا منهج الإسلام يا إخوان، وهذا المنهج الذي يطمئن به قلب العبد، وهو المنهج القائم على الاستسلام والانقياد لله عز وجل، بحيث لا يعرض أمور الشرع وأحكامه على عقله، فما قبله عقله قبله، وما لم يقبله لم يقبله، أو راح يبحث ويسائل ويناقش. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم. ولهذا كان السلف في مناظراتهم يقيمون الدليل على المناظر، فإذا قبله فذاك، وإذا لم يقبله تركوه. طيب لماذا يتركونه؟ بعدما أنه لم يقبل الدليل فهو معاند مغالط. وفي الحقيقة إذا عرض عليه الدليل الواضح من الكتاب أو السنة ورفضه، ما هذا يجادلك، وإنما يجادل الله عز وجل. فمثل هذا ما يتمادى معه. يعني تجد أن هذه الحوارات الطويلة ما تنتهي بنتيجة أبدا، وإنما تكون فرصة لأصحابها في بث شبهاتهم وأهوائهم وآرائهم. والعجيب يا إخوان أن العرب في الجاهلية فيهم الإيمان بالقدر، والعرب في جاهليتهم كان دين إبراهيم موجودا فيهم مفرقا مبثوثا، لكن ما الذي أخل به؟ ها؟ الشرك. لما وقعوا في الشرك ما نفعهم ما عندهم من دين إبراهيم، لئن أشركت لأحبطن عملك. أنت راه يقول: يا عبد أين من المرية من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. شوي يا أخوان، يعني أولا هو مؤمن بليش؟ القدر، وشيء ثاني بالعلو يا أخوان. إن كان ربي في السماء، وهو شاعر جاهلي. وتجد كثيرا من المنتسبين للإسلام الإيمان بالقدر مهزوز والإيمان بالعلو معدوم، والله المستعان. ونقصد أن الإيمان بالقدر يا إخوان يريح النفس، ولهذا يعدون فوائد للإيمان بالقدر، منها صدق التوكل على الله عز وجل. العلاقة يا إخوان بين القدر، الإيمان بالقدر، حسن الظن، التوكل على الله، أمور يقوي بعضها بعضا لدى المسلم. فالمؤمن بقضاء الله وقدره يمضي متوكلا على الله عز وجل، يفعل الأسباب لا شك، لكن يقدم يا إخوان ويعزم. ولهذا يغبطنا يا إخوان غيرنا في الإيمان بقدر. ذكر لي أحد الأخوة، قال كان يمكن ذكرتها مرة، رجل من المسلمين في أحد البلاد الأجنبية، يقول له واحد منهم، يقول: أنتم عندكم شيء جميل. يقول: ما هو؟ قال: إذا أصابكم شيء قلتم قضاء وقدر. نعم، ما عندهم شيء هذا يا أخوان. إذا أصاب شيء ما يصاب بالهلع ويصاب بالقلق والضجر، ربما ينتحر حتى لا قوة إلا. ولهذا قال شيخ الإسلام كلمة جميلة ولعلها مرت علينا يا إخوان، قال: لا يمكن لقدري ولا معطل أن يتوكل على الله. كيف يا أحمد؟ القدري ما يتوكل على الله، ليش؟ يكذب القدر ويخلق فعله، ما دام يخلق فعله يتوكل على نفسه، لن يتوكل على الله عز وجل. والمعطل لماذا لا يتوكل على الله حق التوكل؟ عطل الصفات، يتوكل على من ليس له صفات، فيخل يا إخوان. وهذه وجوه العلاقة يعني بين أنواع التوحيد، القدر من الربوبية، والتعطيل الأسماء والصفات، والتوكل من توحيد الألوهية. لما حصل الخلل في الربوبية وفي الأسماء والصفات حصل الخلل، نعم حصل في توحيد الألوهية أيضا. منها أيضا يا إخوان الطمأنينة، طمأنينة القلب، يعلم أن هذا الأمر قد قضاه الله عليه فيطمئن قلبه، لا سيما إذا استشعر أيضا أن ما يقضيه الله تعالى له خير، وأن ما يقضيه الله تعالى هو بمقتضى حكمته ورحمته، إذ أفعاله تعالى دائرة بين العدل والحكمة وبين الفضل الفضل والرحمة. أصابك خير، هذا فضل ربي ورحمته، إن عرض الإنسان يضد ذلك، ذلك عدله وتلك حكمته سبحانه وبحمده. فإذا استشعر الإنسان هذه المعاني يطمئن قلبه، ترتاح نفسه. وتلحظ هذا في المسلمين ولله الحمد والمنة، أجي تجد عندهم طمأنينة، وقد يحصل لهم من الحوادث التي تهز الدنيا، ومع ذلك ترى منهم ماذا؟ الصبر والثقة بالله والتعلق به سبحانه وبحمده. ولكن هذا يتفاوت حسب توحيد الإنسان. فائدة ثالثة، عدم العجب بالنفس وبالعمل، وهذه مهمة يا أخوان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا عمل الإنسان عمل طيب جاء الشيطان قال أنت وأنت، فأوقعه في الرياء فحبط العمل ولا قوة إلا. فإذا وفقت لعمل طيب ربما اطلع عليه بعض الناس وأنت ما تريد أيضا وكذا، فاستشعر واستحضر الإيمان بالقدر، وأن هذا الأمر ما فعلته إلا بماذا؟ بتقدير وتدبير من العلي الكبير سبحانه وبحمده، ما فعلت من نفسك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدق. فيزول العجب، العجب عن الإنسان والرياء يزول عنه أيضا. ومن لطيف ما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال الشكر، لما تكلم عن الشكر لله على النعم ذكر أن من فوائد الشكر إزالة الإيش؟ العجب بالنفس وبالعمل، لأن الإنسان يشكر ربه على هذا الأمر، فكيف إيش يا إخوان؟ يعجب بنفسه، ما يمكن، ما دام أنه أسند الأمر إلى ربه وشكر سبحانه وبحمده ما يكون عنده شيء من العجب. وقد ذكر الله تعالى هاتين الفائدتين في آية، هل يذكرها يا إخوان؟ لا، مسألة الطمأنينة وعدم العجب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إيش بعدها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، لكي لا تأسوا، لا تحزنوا بل اطمئنوا، ولا تفرحوا بما أتاكم، لا تعجبوا وتفرحوا فرح أشر وبطر. وإلا فإنسان قد يفرح بالعمل الصالح يا أخوان أنه وفق إليه ويرتاح له، لكن إذا كان هذا الفرح صادرا عن كبر وعن عجب بالنفس هذا الذي يذم. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يفعل الأسباب، ولا بد لمن آمن بقدر الله تعالى أن يفعل الأسباب. ولهذا يقول في تعريف التوكل: صدق الاعتماد على الله في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به وعمل الأسباب. عمل الأسباب، أما أن يجلس ولا يعمل الأسباب فهذا ليس توكلا، بل هو عاجز، فلا يجعل عجزه توكلا ولا توكله ماذا يا إخوان؟ ولا توكله عجزا. وكذلك القدر، الإيمان بقدر لا بد معه من فعل الأسباب. وإمام الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه كان يفعل الأسباب، حفر الخندق، ظهر بين درعين، يلبس يلبس المغفر لما دخل مكة وما أشبه ذلك. لأن بعض الناس يقول خلاص قضى وقدر، إذا ما هو فعل الأسباب. لا لا، ما هو صحيح. ولهذا قال ربنا: وتزودوا في السفر، ما تقول بسافر ما أحتاج أخذ زاد، تزودوا فإن خير الزاد، نعم، فإن خير الزاد التقوى. منها فوائد أيضا تكميل توحيد الربوبية، لأن الإيمان بالقدر من أفراد توحيد الربوبية، إذ صلته بقدر الله تعالى وفعله وخلقه لأفعال العباد، وله صلة بالأسماء والصفات كما صلته بالعلم أيضا، هذا صلة بالأسماء والصفات، ففيه تكميل لنوعي التوحيد وتكميل للإيمان بالله عز وجل، إذ الإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان. نعم، نعم، في الحديث قال: أن تؤمن بقدر خيره وشره، أثبت الشر هنا. وفي الدعاء المأثور: وقني شر ما قضيت. وفي الدعاء المخرج في الصحيح، يعني بعضه في صحيح مسلم، في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. يقول: فكيف نجمع بينهما؟ نقول: أما قدره عز وجل فكله خير، وإنما الشر في المفعولات وفي المقدور وفي المقضي، قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون فيه شر، وإن لم يكن شرا محضا. قال: هذا قد يصيب الإنسان شيء يكرهه ويرى أنه قد أصيب بشيء فيه إزعاج له، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من إقباله على ربه ودعائه وتضرعه ما يفتح، فيتبين له أن هذا الأمر كان إيش يا إخوان؟ كان خير الله. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
الحديث عند أبي داود، الترمذي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. وهذه وصية عظيمة من عبادة ابن الصامت وهو في مرض الموت رضي الله عنه وأرضاه، يوصي بها ابنه الوليد ابن عبادة. فماذا قال له في هذه الوصية؟ قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، يدل على أن الإيمان له يا شيخوان له طعم وله حلاوة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هو القدر. ما أصابك سبق في اللوح المحفوظ أنه يصيبك ولن يخطئك، وما أخطأك سبق أيضا في تقدير الله عز وجل أنه يخطئك فلن يصيبك. وهذه الوصية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصيات ابن عباس في حديثه المشهور: يا غلام احفظ الله يحفظك، قال في آخره: واعلم أن ما أصابك لم، في بعض رواياته، لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يخطئك. وقال في بعضها: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا يغرس في قلب المؤمن يا إخواني القوة، أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروا لن يضروا إلا بشيء كتبه الله، وكذلك لو اجتمعوا على أن ينفعوا، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا هو استشعر واستحضر هذه المعاني لا شك يطمئن قلبه وترتاح نفسه، ويعلم أن ما أصابه كان له ولم يكن عليه، كما قال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ما كتب الله لنا. لن يصيب الإنسان إلا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى له، لأنه بين أن يصبر على السراء ويشكر على السراء ويصبر على الضراء، وفي كل خير له. نعم. قال: سمعت المسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم
فقال له:
اكتب، فجرى في تلك الساعة
بما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
يقول: إن أول ما خلق الله القلم، أو القلم روايتان، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم، إن حرف توكيد ونصب، واسمها ضمير الشأن محذوف، وأول ظرف بمعنى حين. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، الفاء قيل زائد لتحسين اللفظ، وجملة قال هي الخبر. والمعنى أن الله عز وجل قال للقلم أول ما خلقه ماذا؟ اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا توجيه رواية النصب. رواية ثانية بالرفع: إن أول ما خلق الله القلم، إن حرف توكيد ونصب، أول اسمها والقلم خبرها. وفي هذه الرواية إشكال، وهو أن أول المخلوقات ما هو؟ القلم. فمعناه أننا نعرف متى بدأ الله يخلق، وهذا إشكال يا إخوان. والله تعالى ما زال في الأزل الذي لا ابتداء له وهو يخلق، وخلق القلم كان قبل خلق السماوات بإيش؟ ب50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمر: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا كان القلم خلق قبل السماوات بخمسين معناه، وإذا كان القلم أول المخلوقات كان معناه أن لخلق الله إيش يا إخوان؟ وقت وبداية، وبدايتها كما ذكر في الحديث قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا إشكال كما ذكر، فإنه تعالى ما زال ولا يزال ولن يزال يخلق خلقا عظيما سبحانه وبحمده. فما الجواب؟ أما الرواية الأولى فيها إشكال؟ لا، ما فيها إشكال. إن أول ما خلق الله القلم ليس معناها أن القلم أول المخلوقات، ولكن معناه أن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب. لكن هذه الرواية رواية الرفع يرد علينا هذا الإشكال، وقد أجاب العلماء عنه ولله الحمد، قالوا إن أول ما خلق الله القلم يعني أن القلم هو أول المخلوقات مما نشاهده من هذا العالم، فهو قبل خلق السماوات وما فيها وقبل خلق الأراضين وما عليه، يعني مما يشاهد. أما ما لا نشاهده ولا نعلمه من خلقه عز وجل فليس القلم قبلها. ولهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى بين القلم والعرش أيهما خلق أولا، فقال بعض العلم القلم أول، يقول ابن جرير وابن الجوزي رحمه الله، والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن العرش قبله. ودليل قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان يعني عندما قدر كان عرشه على الماء سبحانه وبحمده، فدل على أن خلق العرش قبل خلق القلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه حال الكتابة كان ذا أركان. ومقصود أن العرش والماء أيضا. طيب اشتري لكم على الماء، وكان عرشه على الماء، فالعرش والماء خلقهما بظاهر حديث عبد الله بن عمرو هذا كان قبل خلق القلم. نعم، الرواية الثانية هي
وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
نعم، هذه رواية لابن وهب، وهو إمام عبد الله بن وهب المصري رحمه الله رحمة واسعة. قيل هذه طرف من حديث عبادة أيضا، هذه الرواية قد رواها ابن أبي عاصم في كتاب السنة، قال فمن لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. من لم يؤمن بالقدر أخل بالإيمان يا أخي، الإيمان أركانه ستة، من أخل بواحد منها فلا يكون مؤمنا. نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
حديث صحيح رواه الحاكم وفي صحيح.
نعم، ابن الديلمي رحمه الله يقول وقع في نفس الشيء من القدر. كذا يا أخوان الإنسان الذي يتعمق في مثل هذه الأمور ويبحث عنها ويخرج عن النصوص الجلية الواضحة البينة ربما تحصل عندهم مثل هذه الإشكالات. وهؤلاء الذين وقعوا في القدر نفيا أو غلوا في الإثبات إنما وقعوا بسبب هذه الشبهات، سماع الشبهات والانسياق وراءها ما ينتهي بصاحبه إلى خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج عليهم مغضبا لما سمعهم يتكلمون في القدر، لأن القدر كما ورد عن بعض السلف سر الله سبحانه وتعالى. قالوا القدر سر الله المكتوم. ولهذا الذي يحتج بالقدر على ذنبه كما مر بنا احتجاجه غير مقبول شرعا ولا عقلا. يعني ما الذي يدريك هذا السارق الذي سرق وقال أنا سرقت بقدر الله؟ ما الذي يدريك قبل أن تسرق أن الله قدر عليك أن تسرق لولا أن لك اختيار؟ فأنت أتيت باختيارك، لما لم تقدر أن الله عز وجل عصمك من هذا؟ يأتي واحد تقول أصلي يا فلان، قال إن كان الله كاتب لي أصلي بصلي وجالس، فقل له يا أخي قدر الله، القدر هو سر الله المكتوم الذي أخفاه ولم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تطلع عليه أنت. يعني كأنك أنت اطلعت على القدر وأن الله قدر عليك ألا تصلي، فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك أن تصلي وتقوم وتتوضأ وتصلي مع الناس؟ وأنكر الله كما ذكرنا في الدرس الماضي على الذين يحتجون بالقدر في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فبين كذبهم فيما زعموه من الاحتجاج وأن مرادهم هو مجرد تبرير المعصية التي وقعوا فيها. ابن الدينمي حصلت عنده هذه الشبهة فراح يسأل، ومن يسأل؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه. وفي أن الإنسان إذا حصل له شيء يسأل كما قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء عليه السؤال. جاء وسأل أبي فأعطاه مجمل ما مر بنا بالأحاديث السابقة. إيش أول عبارة قالها أحمد أبي؟ لا أنفقت. من أين مر علينا هذا؟ ابن مسعود ابن عمر الأول. والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل أحد إلى آخر. الثاني قوله وتعلم أن ما أصابك أيضا ورد في حديث عبادة، حديث عبادة. الثالث قوله ولو مت على ذلك نعم كنت من أهل النار أيضا مر في أثر ابن وهب رحمه الله. وفيه فائدة عظيمة يحتاج بها يا إخوان في هذا الزمن، وهي أن الإسلام لا، أن الإنسان لا يقر قراره ولا تسكن نفسه ولا يطمئن قلبه إلا بماذا؟ بالاستسلام لله عز وجل. فلا يعارض ولا يخالف ولا يكابر ولا يعاند ولا يقول لما وكيف، والنص بين يديه. فما جاء عن الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن رسوله فعلى العين والرأس. والراسخون في العلم يكون آمنا به، لما كل من عند ربنا. مادام أنه عند ربنا آمنا به. لن يكون الحق في غيره أبدا إذ جاء من الله عز وجل أو جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجادة إذا سلكها المسلم يرتاح ويطمئن يا إخوان، وتسكن نفسه ويحفظه الله عز وجل من القيل والقال وشبهات الناس وأقاويلهم التي لا تنتهي، والله المستعان. ومر قول ربنا عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي. أسمعني وجهي يا أحمد، وجهتي أحسنت، وجهتي ونيتي وقصدي، ومن هو وجهي تابع له، يعني وجهتي وقصدي أسلمتها واستسلمت لربي عز وجل. وإذ كان من ربي فعلى العين والرأس، ولا بد أن يكون الحق. ولهذا الإنسان يطمئن حتى وإن لم يفهم الإشي يا إخوان، ما يفهم، ما تبينت له الحكمة أو ما فهم المسألة، خلاص يا أخي ما دام أنها من عند الله نعم فأنا مؤمن بما جاء عن الله عز وجل. وعن بعض السلف آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يعرض النصوص على عقله ويصادم النص بالعقل، فأول من فعل هذا من يا إخوان؟ إبليس. عندما أمر ربه بالسجود فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من أسجد لمن خلقت طينا. فعارض النفس بأي شيء يا إخوان؟ بالعقل الفاسد والقياس الفاسد. ولهذا يقرر العلماء رحمهم الله أن القياس إذا صادم النفس النص فهو فاسد الاعتبار، خلاص ما يعتبر ولا ينظر إليه. وهذه بلية بلي الناس بها في هذه الأزمنة، وهي عرض النصوص على عقولهم، فإن قبلته فذاك، وإن لم تقبله فأقنعه. يريد إقناع، في هذا النص يا أخي أين الإيمان، أين الإسلام، أين الاستسلام لله عز وجل. ولهذا يجب غرس هذا المبدأ في نفوس أطفالنا، عقل أطفالنا، لأنهم أصبحوا يواجهون شبهات حقيرة، لكن لأنهم صغار لا يعرفون شيئا، ترد عليهم مثل هذه الأمور وتؤثر عليه. فإذا كان ربي على هذه المسألة أن هذا من الله، وإذ كان من الله آمنا به كل من عند ربنا. وهذه طريقة الراسخين في ماذا يا إخوان؟ في أي شيء؟ في المتشابه. طريقتهم في المتشابه خلاص آمنا به كل من عند ربنا، في النهاية لابد أن يكون حقا، إن عرفناه فذاك، وإن لم نعرف فنتهم عقولنا. لا نتهم ماذا يا إخوان؟ كتاب ربنا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى بيان كيفية الإيمان به، الثانية إحباط عمل من لم يؤمن به، الثالثة الإخبار أن أحدا لن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الرابعة ذكر أول ما خلق الله، الخامسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السادسة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، السابعة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، الثامنة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
الله أكبر يا أخي، هذه طريقتهم. مر بنا قول مالك للرجل الذي سأله وكان مع ابن عيسى، قال خرجت هو معه مالك متكئا على يدي، فعرض له رجل قال له ابن جويريه، كان يرمى بشيء من الارجاء، فاستوقف مالك وقال اسمع من يا عبد الله، قال طيب ان غلبتني؟ يقول له مالك رحمه الله، اتبعك؟ قال نعم، قال فان جاء الرجل وغلبنا جميعا نتبعه. ثم قال ان الله تعالى بعث محمدا بدين واحد واراك تنتقل من دين الى دين، يعني شو تتنقل، كل واحد يقنعك سوف تتبعه، لا بل اتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السلامة والأمان والطمأنينة. نعم، انتهيت أحمد،
انتهت المسألة،
جزاك الله خير، وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم، جزاكم الله خير،
الله يجزاك خير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.